أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في المسألة الثالثة وفي فرعها الثالث، وهو ما لو باع كتاب أبيه عن أبيه معتقدا أن الأب ما زال حي يرزق، ثم تبين أن الأب ميت والكتاب كتاب الإبن، فقد باع ما يملك دون أن يعلم. باع ما يملك دون أن يعلم. هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ كان النقاش بين الفقهاء بين قولين، بين القول بالصحة دون الحاجة إلى الإجازة، وبين القول بالصحة مع الحاجة إلى من؟ مع الحاجة إلى الإجازة. وصلنا للخلاصة. قال فيها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: فالحق، وصلنا لهنا، قال فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد. يقول بما أن الإبن عندما باع الكتاب قاصدا بيع هذا الكتاب، يقول هذا المقدار يصحح العقد. شنو معنى يصحح العقد؟ مو معناها ينشئ عقدا لازما، عليكم السلام، مو معناها ينشئ عقدا لازما، لا، معناها ينشئ عقدا مؤهلا للصحة. يعني شنو مؤهل للصحة؟ بس تجي الإجازة شبيه العقد يصح ويلزم. فقال فالحق أن القاض إلى الإنشاء، هذا الإنشاء شنو الإنشاء؟ بيع، إنشاء البيع متعلق بما المتعلق هذا القصد والإنشاء المتعلق بمال معين. من المال المعين؟ هذا الكتاب، هذا الكتاب. قال مصحح للعقيد، يعني شنو مصحح للعقد؟ قال بمعنى قابلية العقد المال للتأثير. لأن العقود عندنا كم عقد؟ ثلاثة: عقد باطل من البداية، وعقد صحيح من البداية، وعقد متزلزل. هذا العقد المتزلزل لا هو باطل من البداية ولا هو صحيح من البداية، لأنه بانتظار ايش؟ بانتظار ما يصححه وهو الإجازة، أو ما يبطله وهو الرد. صح لو لا؟ بيع الفضولي هالشكل. البيع الفضولي إذا صدر هو بيع متزلزل، إذا أجاز المالك صح، وإذا رد المالك ورفض بطل. هذا من هذا القبيل. وقال بمعنى قابليته للتأثير. زين، نسأل سؤال: هذا الإبن عندما باع الكتاب يعتقد بأن الكتاب لأبيه، ولكن الواقع أن الكتاب له، يعني البائع باع الكتاب وهو يجهل بأن الكتاب كتابه. كون البائع جاهلا بمن يملك الكتاب يضر أو لا يضر؟ قال لا يضر، لا يشترط علمه ولا يضر جهله. لذلك قال ولا يحتاج إلى العلم، يعني ولا يحتاج البائع إلى العلم بكونه، يعني بكون المال المعين مالا له، فنفتفي بقصد بيع المال المعين ولا نحتاج لمن؟ إلى علم البائع بأن المال المعين هو ماله من احتاج. قال لكن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن ماله بمجرد الإنشاء. يقول ولكن قصد الإنشاء لا يكفي في تحقق خروج الكتاب عن ملك الولد، بل نحن بحاجة إلى الإجازة. واضح؟ قال لكن لا يكفي، يعني قصد الإنشاء ببيع المال المعين مع الجهل. بمن مع الجهل؟ بكون هذا المال المعين لنفس البائع، لنفس الولد. قال لكن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن ماله بمجرد الإنشاء، ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود. هذا الإنشاء الذي صدر من الولد إنشاء عقد لو إنشاء إيقاع. إذا كان إنشاء عقد فإنشاء العقد يقبل اللزوم لو لحقته الإجازة، أما لو كان ما صدر من الولد هو إيقاع عتق، مسألة العتق ما تأمسكم ما نسيتوها عتق. أما لو الذي صدر من الإبن هو إيقاع هو عتق، فالإيقاع لا يقبل، لا يقبل الإجازة، لأن الفضول يصح في العقود ولا يصح في الإيقاعات، لذلك نحكم بالبطلان. قال وإلا وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات. فالخلاصة بالنسبة إلى فرعنا الثالث وهو ما لو باع كتاب أبيه عن أبيه معتقدا أن الأب ما زال حيا يرزق، ثم تبين أن الأب متوفى والكتاب كتاب البائع، الخلاصة البيع صحيح مع الإجازة. وكون الذي باع لا يعلم بأنه باع ما يملك لا يضر، لأن العلم ليس شرطا والجهل ليس مانعا، ولكن لا يصح إلا بالإجازة. أما لو اعتقد عبد أبيه معتقدا أن العبد لأبيه ثم تبين أن العبد هو عبده، هذا العتق صحيح لو باطل؟ قال هذا عتق باطل لأنه إيقاع، والإيقاع لا يتحمل التأخير. البيع العقد من الممكن أن يتأخر إلى حين الإجازة، أما الإيقاع لا يصير. واضح إن شاء الله. انتهى. ثم قال رحمه الله ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة الرأي الذي اختاره الشيخ الأعظم رحمه الله، البيع صحيح ولكنه بحاجة إلى الإجازة. قال أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ. يوجد رأيان عند العلماء، يوجد رأيان عند الفقهاء في هذه المسألة. الرأي الأول هو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الذي ذكرناه مرارا وتكرارا. الفرع الثالث يقول البيع لم يقع وإذا صدرت الإجازة يقع. هناك رأي آخر تمسك به الشيخ أسد الله التستري والشيخ صاحب الجواهر عليهما الرحمة والرضوان. ماذا يقولان؟ يقولان البيع وقع، البيع وقع، ولكن البائع له الخيار، البائع له الخيار، إن شاء أجاز نسخه. يعني الشيخ الأعظم رحمه الله ماذا يرى؟ يرى أن الحق بيد البائع المالك الذي كان يجهل أنه مالك. شنو بيده؟ يا حق، حق الإجازة، يعني البيع بعده، البيع صدر وله إمكانية أن يصح. يجي المالك الذي باع الكتاب ثم تبين أن الكتاب له يجيز، له حق الإجازة. لما يصل إلى حق الإجازة شو يصير؟ يتحقق البيع لازما. أما الشيخ أسد الله مع صاحب الجواهر فماذا يقولون؟ يقولون البيع صدر، البيع وقع، ولكن عندما علم البائع أنه باع كتابه له حق الفسخ وله حق الاستمرار. فما هو الفرق بين القولين؟ الشيخ الأعظم يرى أن البيع لم يقع والبائع له حق الإجازة يوقع البيع، وأما الشيخ أسد الله وصاحب الجوار قالوا البيع وقع والبائع له حق الفسخ وله حق الاستمرار. فإذا أجاز البائع يقول الشيخ الأعظم صحح البيع وأجاز البيع وحقق البيع، بينما يقول الشيخ أسد الله وصاحب الجواهر استمر بالبيع، استمر بالبيع لأن البيع واقع، ولما أجاز هو استمر بالبيع. فإذا الخلاف في أن البائع له حق الإجازة أو له حق الفسخ. قال ثم أنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة، ماذا ظهر؟ أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ، مو من باب له أن يفسخ وله أن يستبر. فعقد بني، فعقده متزلزل من حين الحدود. يعني هذا الابن لما اجى باع كتاب الاب معتقدا انه كتاب الاب، من حين الحدود ايش فيه؟ العقد مو تام، مو لازم، من حين الحدود العقد متزلزل. ايش ينتظر هذا العقد؟ ينتظر الاجازه. فاذا اجازه فان العقد يصبح عقدا لازما. قال لا البقاء. شنو يعني البقاء؟ يعني ان العقد يقع من حين العقد واقع. وش ينتظر؟ ينتظر الفسخ. منين الفسخ؟ من البائع. اذا فسخ راح العقد، واذا سكت فالعقد فيه، فالعقد صحيح من البداية. عليكم السلام. اذا الخلاف بين العلماء في مسألة ان العقد متزلزل والإجازة تجعله لازما، أو العقد متحقق والفسخ يجعله ماذا؟ يجعله ليس موجودا أو ليس فعالا. قال فعقده متزلزل من حيث الحدوث لا من حيث البقاء، كما قواه بعض من قارب عصرنا، يعني الشيخ أسد الله رحمه الله، وتبعه بعض من عاصرناه، يعني الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، معللا. من المعلل؟ هذا صاحب الجواهر معللا بقاعدة نفي الضرر. صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال بأن البيع صدر من زيد، زيد باع كتاب أبيه حسب عقيدته، بس بالواقع باع كتابه، فالبيع صحيح، ولكن من حق زيد أن يفسخ. نقول لماذا من حق أن يفسخ؟ قال من باب نفي الضرر، لأنه احتمال لو باع كتاب أبيه لا يتضرر، ولكن بما أن الكتاب كتابه يتضرر. شلون احنا ننقذ زيد من الضرر؟ شلون ننقذه؟ شو الحفظ؟ حفظ خيار. كما ان الانسان لو اشترى معيبا له الخيار، ولو اشترى مغبونا له الخيار، صح لو لا؟ اصل الخيار لنفي الضرر، لان الذي اشترى معيبا شلون ننفي عنه الضرر؟ بالخيار. ومن اشترى مغبونا شلون ننفي عنه الضرر؟ بالخيار. فنقول له ان شئت تمسكت وان شئت الغيت البيت. يقول مسألتنا نفس الحالة، فإن زيدا الذي باع كتاب أبيه معتقدا بأن الأب ما زال حي يرزق، ثم بان إن الأب ميت والكتاب كتاب نفس زيد بس ما يدري، فباع كتابه دون أن يعلم. فلما علم قال لنا أنا الآن متضرر، ظننت أن الكتاب كتاب أبي فيه مصلحة لو بعته، بس بما ان الكتاب كتابي هناك ضرر لو بعت هذا الكتاب، انقذوني. قال شلون النقل؟ نقول له لك الخيار. فانشأ الشيخ اسد الله والشيخ صاحب الجواهر انشأوا هذا المعنى، فقال بان البيع صحيح حدوثا ولكن بقاء بحاجة علما، بقاء بحاجة اما الى القبول او الى الفسخ، فاعطيناه حق الفسخ من باب نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وفي احكام الاسلام. هذا صحيح في رأي الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله، قال اذ فيه ان الخيار فرع الانتقال، وقد تقدم توقفه على طيب الناس. الشيخ الاعظم يتكلم مع الشيخ اسد الله ومع صاحب الجواهر، كيف لهم؟ يقولون انتم اثبتتم حق الخيار للبائع، يعني من باع مال غيره ثم تبين ان المال ماله اثبتتم له حق الخيار، صح لو لا؟ قالوا صحيح. قالوا حق الخيار متفرع منين؟ متفرع من حدوث نقل وانتقال، مثل بيع الحيوان فيه خيار 3 أيام خيار الحيوان، بيع طبيعي فيه خيار المجلس. فالخيار متفرع منين؟ متفرع من وجود نقل وانتقال، النقل والانتقال أولا والخيار ثانيا. أما بالنسبة إلى مسألتنا لا يوجد فيها نقل وانتقال، ليش ما يوجد فيها نقل وانتقال؟ لماذا؟ لأن طيب نفس ما أقول، بدليل أن البائع تطيب نفسه لو باع كتاب أبيه، أما لو باع كتابه لا تطيب نفسه. بأي دليل لا تطيب نفسه؟ بدليل قد جاءكم وقال لكم أريد مخرجا، وانتم طلعتون المخرج شنو هو؟ شنو المخرج؟ قلتوا له الخيار. إذا طيب نفس ما عنده، طيب النفس شلون نحصل طيب النفس؟ بالإجازة. وأنتم لا تقولون بحق الإجازة، تقولون بحق الخيار، وأنا أقول بحق الإجازة. إذا قولكم بأن البائع له حق الخيار يلزم منه ماذا؟ يلزم إن هناك نقل وانتقال، والقول بوجود نقل وانتقال ماذا يلزم منه؟ وجود طيب نفس، ووجود طيب نفس يتعارض مع الخيار، صح لو لا؟ يتعارض مع وجود حق الخيار. إذا هو عنده طيب نفس ماذا يصنع بالخيار؟ إذن الصحيح هو أن البائع له ماذا؟ البائع له حق الإجازة. فإذا أجاز الإجازة تكشف عن طيب النفس، يتحقق النقل والانتقال. قال إذ فيه أن الخيار فرع الانتقال، وقد تقدم توقفه، يعني توقف الانتقال على طيب النفس. قال وما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض عليكم السلام، وإنما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه. يريد أن يقول نسأل سؤال، الشيخ أسد الله والشيخ صاحب الجواهر قالا بأن البائع له حق الخيار. لماذا له حق الخيار؟ قالوا دفعا للضرر الذي قد يصيبه من هذا البيع، باع كتاب أبيه ثم باب الكتاب له، فقد يحدث ضرر ونريد أن ندفع عنه الضرر، فأثبتنا له حق الخيار. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول هذا الضرر من أين نشأ؟ من أين جاء الضرر؟ هل جاء الضرر من الثمن والمثمن؟ من العوض والمعوض؟ كلا. من الذي تصدى للبيع؟ هو الابن، باع الكتاب بدينار، صح لو لا؟ راضي لو ما راضي، قابل لو ما قابل، مقتنع لو ما مقتنع، حتى لو كان كتاب ابوه، بس معناها الثمن ما بي نقص والمثمن ما بي زيادة، فلا ضرر جاء للابن البائع، لم يأته ضرر لا بسبب الكتاب ولا بسبب الدينار. لو كان أكو ضرر بسبب الكتاب وبسبب الدينار ما كان باع، ولكن تصدي أن يبيع الكتاب بدينار شنو معناها؟ معناها لا الثمن يضرر به ولا الكتاب ولا المثمن يضرر به. قل صحيح. قال إذن من أين الضرر إجا؟ أنتوا لما قلتوا أكو ضرر فنثبت حق الخيار، منين إجا الضرر؟ لم يأتي الضرر لا من الثمن ولا من المثمن. قال وإنما جاء الضرر من الجهل، من أنه باع ما يملك دون أن يعلم، وهذا خلاف، يقول هذا خلاف قاعدة السلطنة، خلاف قاعدة الناس يسلطون على أموالهم. قال وما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع، يعني إذا قلنا هكذا قال السستري وصاحب الجواهر، إذا قلنا بأن البيع لازم فإن البائع يصيبه الضرر، شنو الحل؟ نقول إن البيع متزلزل والخيار بيد من الخيار؟ والخيار بيد البائع. قال ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض، وإنما هو الانتقال الملكي الكتاب عن مالكه الابن دون علمه، دون علم الابن ودون رضاه ودون رضا الابن. وهذا بحد ذاته يتعارض مع قاعدة الناس يسلطون على أموالهم. يقول أنا مسلط على مالي ولكنني بعت مالي دون أن أعلم، الضرر يصيبه من هذه النقطة، الضرر يصيبه من هذه الحيثية. قال إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق في الفضول، أو يعلمه ويجهل تعلقه بمن؟ بماله. يقول لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما في الفضول، أو يعلم الانتقال ويجهل ماذا؟ المتعلق. يعني شلون؟ يقول بعض الأحيان زيد يبيع كتابي أنا، فماذا أسمى؟ أنا أجهل بأن كتابي قد انتقل عني ببيع فضولي، أجهل ذلك لأنني لا أعلم بمن، لأنني لا أعلم بحدوث الانتقال ولا أعلم بحدوث البيع، ما أدري، هذا شيء عبر عنه، جاهل بالانتقال ليعبر عنه، إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق في الفضول، أو يعلم الانتقال ويجهل تعلقه بماله. هاي مسألة أنا أدري أكو انتقال، بس ما أدري الذي انتقل هو ماذا؟ هو مال كتابي. هاي مسألة. فإن زيدا عندما باع كتاب أبيه معتقدا حياة الأب يعلم بالانتقال أو لا يعلم؟ يعلم بوجود انتقال، ولكنه يجهل أن الذي انتقله هو كتابه وليس كتاب أبيه. يقول هذا جهل، يعني الجهل بالانتقال جهل، والعلم بالانتقال والجهل بما انتقله هو ماذا؟ هو جهل أيضا. يقول هو هذا الذي يجعل الضرر على البائع، هو هذا، لأنه خلاف سلطنة الناس على أموالهم. قال: ومن المعلوم أن هذا الضرر هو المسبب لتوقف عقد الفضولي على الإجازة. قال: هل تعلمون لماذا عقد الفضولي لا يصح إلا بالإجازة؟ تدرون ليش؟ قال: لماذا؟ قال: لأننا لو صححنا عقد الفضولي، يعني شنو صححنا؟ يعني جعلنا عقد الفضولي عقدا لازما. قال: لأننا لو صححنا عقد الفضولي وجعلنا عقد الفضولي عقدا لازما، عليك السلام، فماذا سوف يصبح؟ يتضرر. من يتضرر؟ المالك، صح لو لا؟ يتضرر المالك. يقول: زيد باع كتابي، على أي أساس تصححون البيع وتلزموني بالبيع وأنا لست بائعا؟ فإنما جعلنا العقد الفضولي ليس صحيحا، ليس لازما إلا بالإجازة، دفعا لضرر المالك، دفعا لضرر المالك. نجي لمسألتنا، من هو المالك؟ من المالك؟ هو الابن الذي باع كتاب الاب معتقدا ان الاب حي يرزق، ثم تبين الاب ميت فتبين ان الابن هو المالك. فاذا اردنا ان ندفع الضرر عن الابن، شلون ندفع الضرر عن الابن؟ بالاجازه وليس بالخيار، وليس بالخيار. ودعوى ان الضرر يدفع بالخيار خلاف ايش؟ خلاف قاعده البيع الفضولي. وقال: ومن المعلوم أن هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضولي على الإجازة، إذ لا يلزم من لزومه، لزوم العقد بدونها، بدون الإجازة، سوى هذا الضرر. يا ضرر عدم تسلط الناس على أموالهم. يقول: أنا ما مسلط على مالي. لماذا؟ لأن زيد يبيع فضولي وأنتم تلزمون، وعمر يبيع أموالي فضولي وأنتم تلزمونني. هذا ضرر أو مو ضرر؟ ضرر. من يا باب ضرر؟ لأنني لست مسلطا على أموالي. كل ما أروح الحاجة أبيع حد يقول: والله زيد باع فضولي وألزم، وألزمت بذلك. شلون ندفع هذا الضرر؟ قال: بالإجازة، مو ندفع بالخيار. ثم قال رحمه الله: ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة، أي صورة؟ ثالثة، غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضول. يعني شلون؟ يقول: لو فرضنا بأننا حكمنا بعدم صحة البيع الفضولي، كما حكم فخر المحققين رحمه الله، لو فرضنا بأننا حكمنا بعدم صحة البيع الفضولي، هذا الفرع الثالث يصح أو لا يصح؟ قال: يصح. لماذا؟ قال: لأن الفرع الثالث ليس من مصاديق الفضولي. قال: ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضولي، لأن هذه الصورة الثالثة على ما يقول الشيخ الأعظم رحمه الله ليست من أفراد البيع الفضولي. تدري ليش؟ ليش؟ لأن البيع الفضولي، من الذي يبيع في البيع الفضولي؟ من الذي يبيع في البيع الفضولي؟ أجنبي. هنا في هاي المسألة في هذا الفرع الثالث من الذي يبيع؟ المالك. أحسنت، المالك يبيع، فهذا ليس البيع الفضولي أصلا. البيع الفضولي يبيع الأجنبي الذي لا يملك. وأما في مسألتنا فإن الذي باع هو نفس المالك، بس ما يدري، ما يدري هو مالك. في البيع الفضولي الذي يبيع أجنبي ويعلم بأنه أجنبي وفي الواقع هو أجنبي، صح لو لا؟ زيد يبيع كتابي، زيد يعلم بأن الكتاب لي وأنا أعلم بأن الكتاب لي وفي الواقع الكتاب لي، فزيد بائع فضولي أجنبي، هذا هو البيع الفضولي. أما مسألتنا، مسألتنا لا، إن زيد عندما باع كتابي يعتقد أن الكتاب لي، أما في الواقع الكتاب كتابه هو، فمن البائع، الفضولي أو المالك؟ الذي باع هو المالك. فمسألتنا يعني الفرع الثالث يصح حتى لو بنينا على عدم صحة البيع الفضولي، لأنها ليست من أفراد البيع الفضولي، لأن حقيقة البيع الفضولي يبيع الأجنبي، ومسألتنا من البائع هو المالك. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال بل يجيء على القول بالبطلان، يعني الحكم بصحة هذا الفرع الثالث يجيء حتى لو قلنا ببطلان البيع الفضولي بما وضحناه ولا نعيد. ثم قال إلا أن يستند في بطلانه بما تقدم. بطلانه بطلان من؟ بطلان البيع الفضولي. البيع الفضولي الذين حكموا بعدم صحة البيع الفضولي عندهم كم دليل؟ ما ذكر، ستة أكثر، كم دليل ذكروا؟ واحد من الأدلة هو هذا، بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير، من ضمن الأدلة التي استدل بها فخر المحققين رحمه الله على عدم صحة البيع الفضولي. يا دليل قبح التصرف بمال الغير، فإن العقل يقبح التصرف بمال الغير، وما قبحه العقل حرمه الشارع، فيحرم التصرف بمال الغير، يحرم بيع مال الغير. يقول مجرد أن أعرض بالسوق، هذا حرام لو حلال؟ حرام. مجرد أن أعرض كتاب زيد بالسوق قال هذا حرام، هذا لا يجوز. هكذا استدل البعض على عدم صحة البيع الفضولي. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله إذا جعلنا هذا هو دليل عدم صحة البيع الفضولي، ترى هذا يفيد في عدم صحة البيع في الفرع الثالث. فرع الثالث ليش؟ يقول لأنني عندما أخذت كتاب أبي من أجل أن أبيعه في السوق، ما هي عقيدتي؟ إن الكتاب كتاب أبي، ويحرم التصرف بمال الغير بدون ابنه، فبمجرد أن أخذه حرام، أشيل بيدي وأروح للسوق حرام، أعرضه حرام، قبيح عقلا وحرام شرعا. يقول فلا يمكن لنا أن نصحح بيع مقدمات شبيهه، محرم شرعا وقبيح عقلا. قال نعم، لو كان الدليل على بطلان البيع الفضولي هو هذا الدليل، قبح التصرف بمال الغير، حرمة التصرف بمال الغير، قال من الممكن أن هذا الدليل يشمل الفرع الثالث أيضا. ولكن في عقيدته حرام، ويحاسب الإنسان بما يعلم، ما يحاسب بالواقع. إذا نحاسب بالواقع معناها لنعمل أحسن الناس، لأن كل أعمالنا قد تكون مخارج للواقع. لذلك قال: إلا أن يستند في بطلان البيع الفضولي بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير، فيتجه عنده علما عند المستدين على بطلان البيع الفضولي بدليل قبح التصرف في مال الغير، فيتجه عنده حينئذ البطلان. وين البطلان؟ في مسألتنا، في فرعنا التالي. اكو عبارة في بعض النسخ المخطوطة مشطوبة، يعني كأنما عبارة في غير محلها. انظر ماذا قال: ثم يغرم المثمن وإن كان جاهلا. هاي العبارة هاي مو محلها، لأن سوف يأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل أحكام إيش؟ أحكام الغرامة فيما لو رفض عملية البيع الطرف الثاني المشتري اللي اشترى، يغرم له لا يغرم له، أكو ضمان ما أكو ضمان. هذا البحث يأتي بحثا مطولا، وهذا ليس محله. هاي العبارة: ثم يغرم المثمن وإن كان جاهلا، هذا يأتي بحثه مفصلا فيما بعد إن شاء الله عز وجل. نرجع إلى مسألتنا الثالثة. مسألتنا الثالثة كم فرع فيها؟ قلنا 4 فروع. الفرع الأول: من باع كتابا معتقدا أن الكتاب للغير وباعه عن نفسه، ثم تبين أن له ولاية. والفرع الثاني: من باع كتاب الغير معتقدا أنه للغير وباعه عن الغير، باعه عن الغير مجلولا، ثم بانت أن له ولاية. الفرع الثالث اللي انتهينا من عنده الآن على أنه باع كتاب الغير عمن؟ عن الغير، ثم تبين أنه هو المالك. وأما الفرع الرابع والأخير هو هذا اللي وصلنا له، وهو أن زيدا باع كتاب أبيه معتقدا أن الكتاب لأبيه، لأن الأب حي يرزق والكتاب كتابه، ولكن زيد باع الكتاب عن من؟ عن نفسه، ثم بان أن الأب ميت والكتاب واقعا ملك من؟ والكتاب واقعا ملك الابن، ملك زيد. شو تقولون، هذا البيع صحيح لو باطل؟ صحيح. ليش؟ لأن زيد باع كتاب نفسه عن نفسه. النتيجة راح تصير: زيد باع كتاب نفسه عن نفسه، بس عنده صار خطأ، ظن أن الكتاب لأبيه لا أكثر ولا أقل، وهذا الجهل لا يضر. قال الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره، كأن يبيع كتاب لنفسه معتقدا أن الكتاب لأبيه، فانكشف أنه له، فانكشف الحال إن أباه ميت وأن الذي باع الكتاب الإبن هو وارث والكتاب كتابه، فنقول له: أنت صحيح بعت الكتاب ظانا أن الكتاب لأبيك، بس ترى الكتاب لك. قال: فانكشف أن الكتاب له. قال: والأقوى هنا أيضا الصحة، ولو على القول ببطلان الفضولي. قال: حتى لو بنينا على القول ببطلان البيع الفضولي فهذا البيع محكوم بمن؟ فهذا البيع محكوم بالصحة. قال: والوقوف على الإجازة. قال: هم نحتاج إلى الإجازة بمثل ما مر بمن؟ بمثل ما مر في الفرع الثالث في المسألة الثالثة. وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة. قال: نعم أعطيكم محفوظة، من الممكن أن نحكم هنا في الصورة الرابعة، أن نحكم هنا في الصورة الرابعة بصحة هذا البيع دون حاجة للإجازة. دون حاجة للإنجاز. يقول ولكن في الصورة الثالثة لابد من الإجازة. ليش لابد من الإجازة؟ لأن البائع عندما باع باع عن من؟ عن غيره. فلما انكشف للحال إن البيع عن نفسه، لأن هو المالك، من حقه أن يجيز ومن حقه أن لا يجيز. أما في فرعنا الرابع فإن الإبن عندما باع باع عن من؟ عن نفسه. بعد يجي نقول يجيز، هو من البداية بايع عن نفسه، هو من البداية معتبر نفسه مالك، ومعتبر نفسه يستحق أن يبيع، ومعتبر نفسه يستحق الثمن، وتفدى بنفسه للبيع عن نفسه. بعد هم يصير يجي نقول تعال أجز البيع، إذا هو من البداية بايع عن نفسه لا يصح أن نقول له أجز البيع، لا وجه له. شلون؟ هو غاصب، حتى لو اعتبرنا غاصب، حتى لو اعتبرنا غاصب، لما باع عن نفسه معتقدا الاستحقاق مو شكله لا، لما انكشف للحال بأنه انت الصدق تستحق، شنو الزيادة اللي صارت او شنو النقيصة اللي حسن؟ قصده كلام متجري، بس عندنا مشكلة اكو عقوبة لو ما اكو عقوبة. كلامنا مو بالعقوبة، كلامنا يصح البيع او لا يصح. حتى لو كان غاصب، احنا كلامنا بالاحكام الوضعية، الاحكام الوضعية لا تتساوى مع الاحكام التكليفية. غاصب ما صحح الغاصب، غاصب اجرى فقط، الشارع صحح. الشارع اذا صحح الشارع مو معناها كل ما صدر حلال، المعاملات تختلف على العبادات. الشارع قد يقول ما صدر منك محرم بالصحيح، مثل البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، ما في ارتباط، ما في لازم. جيد. قال وفي عدم الوقوف هنا، يعني عدم الوقوف على الإجازة، وجه، هذا الوجه عليكم السلام لا يجري في الثالثة، ولذا قوى اللزوم هنا. يعني شنو اللزوم؟ بلا إجازة، بلا إجازة. ولذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة. يعني منو؟ من الذي قال بالخيار في الثالثة؟ الشيخ أسد الله السستري رحمه الله قال بأن الصورة الثالثة له الخيار، والصورة الرابعة قال هي لازمة لا إجازة ولا خيار. من هذا الباب، من باب هو قد تصدى وباع عن نفسه. وأما القول في المجاز يأتي بحثه فيما بعد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.